مستمعينا الأفاضل، يقول تعالى في الآيتين 94 و95 من هذه السورة الشريفة:
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.
استمعنا إلى القارئ الأستاذ برهيسكار وهو يتلو علينا الآيتين 94 و95 من سورة البقرة المباركة. نعم مستمعينا الكرام، على مدى التاريخ اعتبر اليهود أنفسهم العنصر الأفضل بين الناس، وكانوا يرون أن الله تعالى قد خلق الجنة لهم دون غيرهم، وأن جهنم لا شأن لها بهم لأنهم أبناء الله وشعبه المختار. وأدت هذه التصورات الباطلة إلى أن يرتكب اليهود أنواع الظلم والإجرام والإثم والعدوان، ومن جانب آخر استولى عليهم الغرور فجعلهم متكبرين متجبرين. وتأتي هذه الآية المباركة لتجعل ضمائر اليهود في ساحة القضاء، إنها تقول لهم: إذا كان ما تدعون من أن الجنة لكم حقيقة، فلماذا لا تتمنون الموت؟ إذ في ذلك وصول للجنة سريعة، لماذا تخافون من الموت وتفرون منه؟ إن الذين يخافون الموت يتصورون أنه عدم ولا شيء، أو أنهم إنما يخشونه لأنهم لا يريدون أن يروا عاقبة أعمالهم السيئة. أما الأنبياء وأولياء الله عليهم السلام والمؤمنون فلا يرون في الموت فناء وعدما، بل بداية لحياة جديدة، ثم أنهم لا يخشون من عاقبة أعمالهم لأنها حسنات. ومن هنا نراهم يتشوقون إلى الموت ويقدمون عليه بنفوس مطمئنة. وقد روي أن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قال: والله لابن أبي طالب أنأس بالموت من الطفل بثدي أمه. ويقول تعالى في الآية 96 من سورة البقرة:
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
نعم مستمعينا الكرام، تقول هذه الآية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن اليهود أحرصوا الناس على الحياة الدنيا، إنهم حتى أحرصوا من المشركين الذين لا يعتقدون بيوم المعاد. إنهم أي اليهود يودون لو يعمروا ألف سنة حتى وإن كانت حياتهم الطويلة هذه بائسة ورخيصة، ذلك أن هم هؤلاء القوم جمع الثروة والمال والتمتع بالملذات في الحياة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. ولنصغي الآن إلى الأستاذ القارئ برهيسكار وهو يتلو علينا قول الله تعالى في الآيتين 97 و98 من سورة البقرة المباركة:
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
نعم مستمعينا الأفاضل، عندما قدم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة حضر عنده جماعة من اليهود مع أحد أحبارهم، وسألوه صلى الله عليه وآله أسئلة كان من بينها سؤال عن الوحي الذي نزل عليه، وأي ملك من ملائكة الله أنزل هذا الوحي عليه صلى الله عليه وآله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه جبرائيل. فقال اليهود: لو كان ميكائيل لكنا آمنا بك، لأن جبرائيل عدو لنا. عندما لا يريد إنسان أن يرضخ إلى الحق نراه يختلق الحجج الواهية والذرائع، وهكذا فعل اليهود مع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله ومع موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين بعثهم الله إلى بني إسرائيل. إن الملائكة وسائط ما بين الله والأنبياء عليهم السلام، ولا فرق من هذه الزاوية بين ملك وآخر. نعم، لا فرق بين جبرائيل وميكائيل. أما الآن مستمعينا الكرام فإلى الدروس التي نأخذها من هذه الآيات المباركات. أولا، على الإنسان أن يستعد للموت في أي لحظة، لأن الأجل إذا جاء لا يتأخر، وعليه أن يتوب إلى الله عما اقترفه من معاص، فباب التوبة مفتوح على الدوام، والله تعالى غفور رحيم. ثانيا، ليست العبرة بطول العمر، والعمر المفعم بالبركة هو الذي يقضيه الإنسان بالقرب من الله قصر أمطال. ثالثا، الإنسان المؤمن ينبغي أن يؤمن بالدين كمجموعة كاملة ومتكاملة من التعاليم، ولا يقبل من الإنسان إيمان ببعض الأمور وكفر بالأخرى. إن المؤمن الحقيقي هو من يؤمن بالله تعالى وكافة رسله وملائكته. نسأل الله تعالى أن يقبل منا إيماننا ويجعل عمرنا في طاعته والالتزام بأوامره، وأن يمن علينا بكرمه وفضله كي ننأى عن الباطل ونتقرب إلى حضيرة قدسه. آمين يا رب العالمين، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار، هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
أخي القدس للناس فخر عز بل إحسان.
أخي القدس للناس فخر عز بل إحسان.
فلنبعد عنها الأرجاس بسلاح أو بالأحجار.
بسلاح أو بالأحجار، هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
فخميني الأمة قال: صهيون مرض ووبال.
فخميني الأمة قال: صهيون مرض ووبال.
سرطان يفني الأجيال، فلتمحى من كل ديار.
تمحى من كل ديار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار.
فالقدس هيهات تعود وبها صهيون ويهود.
فالقدس هيهات تعود وبها صهيون ويهود.
فلنضحي للقدس جنود ونبدد عرش الكفار.
ونبدد عرش الكفار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست شعرا وشعار، هي أغنية للثوار. هي ليست لعبة أطفال، هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار. هي من تفديها الأحرار.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكورين.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ. موضوع الحلقة التجسس وإفشاء السر. السؤال الأول، هل يجوز للطلاب أحد المراكز التعليمية رفع تقارير عما يشاهدونهم فيها من المنكرات إلى المسؤولين لمنع وقوعها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخوة والأخوات المستمعين ونرحب بكم.
الله يحفظكم.
هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يسأل عن تكاليف الشباب والفتيات في مراكزهم التعليمية، سواء في الجامعات
أو المدارس،
أو المدارس أو المعاهد الثقافية أو المعاهد التعليمية.
نعم.
عدة من الشباب، عدة من الفتيات يرون شيئا يخالف المبادئ أو يخالف القوانين التي تكون من مصلحة الجميع، لا أنه يرون أمورا مستورة ويريدون فضحها. نعم، الأمور الغير المعلنة يقول لا بأس في ذلك، أي أنهم يوصلون هذه الأمور إلى المسؤولين، فيما إذا كانت التقارير عن الأمور العلنية. يعني مثلا عندنا شباب في بعض المراكز التعليمية ينشرون والعياذ بالله الفكر المنحرف.
نعم.
الفكر الإلحادي مثلا في مراكز تعليمية نرى بعض الشباب بعض الفتيات ينشرون الأفكار الإلحادية الأفكار نعم. الفاسدة، فلا بد من إيصال هذه المعلومات العلنية بين قوسين.
نعم.
لماذا العلنية؟ لأن بعض الأمور مثلا خاصة بشاب الله عز وجل يحب السترة ولم ينطبق عليها عنوان التجسس والغيبة. لماذا ذكرت أنا موردين مهمين مثل الإلحاد مثل ترويج الأفكار المنحرفة؟
نعم.
ترويج الأفكار التي تجر البنات والشباب إلى المفاسد. نعم هذه لا بد من إصلاحها.
تسريب الغرب يعني هو
نعم نعم. نعم. أما موضوع التجسس لا بد أن لا تكون هذه الحالة، ألا وهي إيصال المعلومات إلى مسؤولين المراكز التعليمية، لا تكون بحالة تجسسية وإلا تكون محرمة، ولا تكون غيبة أي ذكر أشياء لا يرضى بها الآخرين.
إلى أي حد مولانا يعني المنكر يعني إلى أي حد؟
إلى حد أنه حينما يرى الشاب أو الفتاة أن هذه المجموعة أو هذا الشخص أو عدة من الأشخاص ينشرون أمورا معلنة تضر بالآخرين.
نعم.
وإلا إن كان الموضوع مختص بنفس الشاب أو بنفس الفتاة، لنفترض شاب عندهم مفسدة خاصة به لم يعلنها للجميع، هنا لا يجوز إيصال هذه المعلومات للمسؤولين.
نعم.
بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر. نحن في مجتمع إسلامي، نحن في مجتمع متدين، وهناك عدة من الشباب يحاولون أن يلوثون ماذا؟ هذا المجتمع الثقافي، هذا المكان المقدس مثلا الجامعة مثلا المدرسة، بأفكار منحرفة بأفكار تلوث الآخرين. هنا يصل المرحلة إلى الشباب الواعي أن يوصل هذه المعلومات للمسؤولين. لماذا؟ لأنه يعتبر من مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم. جيد. السؤال الثاني، هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارة أمام الناس؟ يعني مثل كأنه واحد عم يفضحهم يعني.
بلي. طبعا قبل أن أجاوب، أنت تفضلت في السؤال هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات العامة؟
نعم.
مثلا رئيس قسم، رئيس إدارة عامة،
أستاذ، مدير،
أستاذ، أمام الناس النظر أن هذا الشخص لديه مثلا سرقة، لديه مثلا خيانة للمال العام.
نعم.
للمصلحة العامة. أول شيء بين قوسين قبل ما أجيب، لابد للمكلف أن يضع بين عينيه موضوع التقية، أي أنه يحترز من الخطر، يعني يأمن الخطر. وبعدها نعم لا مانع من إظهار ذلك لدى المراكز والمراجع المسؤولة، المسؤولين عنه، مثلا هيئة التفتيش، هيئة النظارة، هيئة المتابعة، هيئة النزاهة، لمتابعة ذلك وملاحقته بعد التأكد والإطمئنان منه ومن هذا الموضوع.
العمل. حتى لو كان في إضرار لنفس الشخص يعني؟
نحن قلنا بين قوسين.
نعم.
لابد
بين قوسين.
أن يأمن الضرر.
نعم. نعم. طيب مولانا اسمح لي بفاصل ونعود ونكمل بعض الأسئلة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. مستمعين الكرام، نرحب مجددا بسماحة الشيخ طه أزدي. سؤال قبل الفاصل كان: هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض المسؤولين الإدارات أمام الناس؟ تفضل.
نحن تحدثنا عن ضابط عام في مثل هكذا موارد، وهو الأمن من الخطر.
نعم.
يعني يأمن الإنسان، يؤمن نفسه من الخطر، وبعدها نعم لا بد أن يتكلم، لا بد أن يذهب إلى الهيئات،
يقول الحقيقة،
هيئات، نعم، هيئات النزاهة، هيئات النظارة، ويقول: وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له. يعني الإنسان الذي ظلم مثلا من مسؤولين في الإدارات العامة، في المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، لا بد أن يذهب إلى المسؤولين والمعنيين، لا أنه يذهب أمام الناس وينشر هذا الموضوع. بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف إدارات الدولة.
نعم.
أو مثلا إذا كنا في دولة إسلامية وأدى هذا إشاعة بعض مفاسد بعض المسؤولين، نحن لا نقول بشكل عام، إذا أدى إلى فتنة لإدارات الدولة لا يجوز.
طب بالنسبة للأموال المتعلقة بالمؤمنين ونقل أخبارهم للحكومة السلطات الظالمة، خصوصا إذا يعني أدى إلى ضرر،
حرام، يحرم هذا الشيء. حرمة المؤمن، حرمة أموال المؤمن، حرمة أملاك المؤمن لا بد أن تراعى. يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر. شخص مثلا يكره عدة من المؤمنين أو من المؤمنات، ويذهب ويفشي أمام الحاكم أشياء عنهم تؤدي إلى مثلا خسارتهم ماديا، مصادرة أموالهم، مصادرة بيوتهم، وسائلهم النقلية.
نعم، مثل هلأ مثلا عم يحصل بالبنوك مثلا بيحجزون الأموال،
بني،
وهي لقلهم يعني خاصة، مش هذه كمان فيها أشكال؟
طبعا فيها أشكال، لا شك ولا ريب،
قانونيا ودينيا
طبعا، لأنه القانون حينما أودع الإنسان أمواله في مثل هذه البنوك كان هنالك نوع من مضاربة، إن صحت مضاربة، أما المضاربة وأما الإيداع، ومن شرائط المضاربة أن يعاد رأس المال في حال عدم الخسارة الواقعية.
ده.
وعنوان الإيداع هو الأمانة،
صح،
ولا بد أن تؤدى الأمانة.
إن شاء الله في سوف يعني نتطرق إذا موضوع الـ الـ الأموال والبنوك حلقة مهمة إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده مثلا: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ ما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟ تفضل.
بشكل عام لابد للإنسان أن يعلم قدره ويعلم تكليفه ويعلم موقفه اتجاه الآخرين، لا أن يتدخل في شيء لا يعنيه. لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين، يعني ما لا يجوز لأي شخص أن يضع لنفسه صفة مفتش،
نعم،
صفة الناظر على أمور الناس،
وهو يمكن لربما يكون فاسد،
وهو ممكن أن يكون أسوأ من الآخرين. لا بد من الموظفين المعينين لهذه الوظيفة. فلذلك يقول: لا مانع من مبادرة من هو الذي يبادر، من هو الذي يبادر؟ موظف الفحص والتفتيش الرسمي إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره. الآن الموظفين هنالك هيئة أو مثلا موظفين أو هيئة النزاهة، هيئة التفتيش، هي من تتابع أمور الناس، لا أن شخصا يتبرع من نفسه ويتطفل على شؤون الآخرين ويكون متطفل حتى في خصوصيات الناس، ويرى نفسه تارة يضع لنفسه نسبة الوظيفة والعمل
عنوان،
تارة يضع لنفسه عنوان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولكن مع الأسف في غير موضعه المناسب.
نعم، يعني يجب أن يكون الإنسان إمام لنفسه قبل أن يكون إمام لغيره.
طبعا، وأما التجسس على عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، يعني شخص يريد أن يعرف ماذا فعل فلان، من أين يأتي بالأموال فلان، بعض الناس إذا رأوا جيرانهم أو أقاربهم مثلا اشتروا بيتا
أو سيارة جديدة مثلا
أو مثلا
وهم ليسوا بأهل، يعني
نعم تراه يحترق من الداخل، يريد أن يعرف مصادر هذه الأموال وغيرها، وهذا مما حرمه الله تعالى. فلذلك أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم هذا الشيء
فضلا عن غيرهم.
نحن ننصح هكذا أخوة بأن يهتدوا بهدي الله تعالى ويستغفر الله تعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تحدثتم، وإن شاء الله ونكمل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسكي من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي انتطأت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب، ونفسي معيوب، وعقلي مغلوب، وهوائي غالب، وطاعتي قليل، ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب؟ اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة من اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة، واتفق له السفر إلى المسافة. ذكرنا في الحلقات السابقة أن الأمر الخامس مما يشترط في وجوب التقصير في الصلاة للمسافر ألا يتخذ السفر عملا له، فمن كان عمله السياقة كمن ينقل المسافرين من النجف الأشرف إلى بغداد، يجب عليه أن يتم صلاته في سفره. وقد يسأل سائل: ما حكم صلاة من اختص عمله بالسفر إلى دون المسافة ولكن اتفق له السفر إلى المسافة؟ الجواب: وظيفته أن يقصر في صلاته. فلو أن شخصا كان عمله نقل المسافرين من النجف الأشرف إلى الكوفة، فإذا جاءه جماعة وطلبوا منه أن يوصلهم إلى بغداد، فإذا سافر معهم إلى بغداد وأراد أن يصلي في سفره هذا، يجب عليه أن يقصر في صلاته الرباعية بأن يصلي صلاة الظهر ركعتين. ورب سائل يقول: ما حكم صلاة من كان عمله نقل المسافرين إلى مدينة معينة فيها المسافة الشرعية بأن كانت المسافة أكثر من 44 كيلو متر، واتفق له نقل المسافرين إلى مدينة أخرى كذلك فيها المسافة الشرعية؟ الجواب: وظيفته أن يتم صلاته. فلو أن شخصا كان ينقل المسافرين من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة، فإذا استأجره جماعة إلى بغداد، يجب عليه أن يصلي في هذا السفر تماما. سؤال: هل يعتبر في وجوب التمام تكرار السفر 3 مرات؟ الجواب: يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى. وبعض المراجع قال: لا يعتبر في وجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنة له تكرار السفر منه 3 مرات، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق يجب عليه التمام. نعم، إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب عليه التقصير قبله. وبعض المراجع احتاط بالجمع بين القصر والتمام في السفر الأول والثاني،
وقال يتعين التمام في السفر الثالث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، تطرق إلى الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام، وكان منها الأجواء الكئيبة للدولة الإسلامية الناتجة عن الفقر والحرب والأمراض. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في الأجواء الكئيبة للدولة الإسلامية التي كان فيها الفقر والحرب والأمراض مثل صاعقة نزلت من أصحاب السلطة والمستبدين الأمويين على رؤوس الناس المساكين، تحرق وتذر رمادا. فإن تربية غرسة الفضيلة والتقوى والأخلاق والمعنويات أضحت في عداد المستحيلات، فالعلماء والقضاة والمحدثون والمفسرون الذين كان ينبغي أن يكونوا ملجأ وملاذا للناس المساكين والمظلومين صاروا في الأغلب سببا لزيادة مشاكل الناس بطريقة أشد خطرا من رجال السياسة. فقد أصبح المشاهير والشخصيات المعروفة في الفقه والكلام والحديث والتصوف بيادقة بيد جهاز الخلافة الكبير، وألاعيب بيد الأمراء والحكام. من المؤسف لو قيل إن دراسة أحوال هذه الشخصيات الوجيهة وأصحاب السمعة تجعلهم يتجسدون في ذهن كل من يطالع بصورة رجال يشتركون في معلف الأمان المنحطة كالسعي لنيل السلطة والسمعة والشهرة، أو جبناء ومنحطين وطلاب راحة، أو زهاد مرائين وحمقى، أو متظاهرين بالعلم مشغولين بالأبحاث الدموية الكلامية والاعتقادية.
جاء في الهامش من بين آلاف النماذج للمواقف التي يستلزم حديثا مفصلا: الحسن البصري يحرم قتال الحجاج بن يوسف، وكان يعترض على ذلك العمل ويقول: رأيي أن لا تقاتلوه، لأنه لو كان عقابا من الله سلطه عليكم فإنكم لن تقدروا على تجنب هذا العقاب بسيوفكم، ولو كان بلاء نزل بكم فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
فقد تبدل القرآن والحديث الذي ينبغي لكل منهما أن يصبح سببا لرشد ونمو غرسات المعرفة والخصال الحسنة إلى أدوات بيد أصحاب السلطة، أو للانشغال بالأمور التي لا فائدة منها. في هذه الأجواء السامة والخانقة والمظلمة، وفي ذلك الزمن المحفوف بالبلاء والمصاعب، حمل الإمام الصادق عليه السلام ثقل الأمانة الإلهية على عاتقه بعد أبيه الباقر. وحقا كم كان ضروريا وحيويا أن نتعرف على الإمامة بذلك المفهوم الراقي الموجود في الثقافة الشيعية. وبالنسبة للأمة الذليلة والخانعة والمخدوعة والجاهلة في ذلك الزمان المظلم والمليء بالمصائب، رأينا سابقا أن الإمامة منبع لتيارين حياتيين: الفكر الإسلامي الأصيل والنظام التوحيدي العادل. والإمام مكلف بهاتين الوظيفتين: الأولى تبيين الدين وتطبيقه وتفسيره وبما يتضمن مواجهة التحريفات والاختلاقات الجاهلة والمغرضة، ومن ثم التخطيط وإيجاد الأرضية لنظام التوحيد العادل والحقاني. وفي حال وجود مثل هذا النظام، منحه الدوام والاستمرارية. في مثل هذه الأوضاع والأحوال السيئة، يتحمل الإمام الصادق عليه السلام ثقل هذه الأمانة بعد أبيه، ويصبح مسؤولا عن هذين التكليفين. ففي آن واحد تصبح هاتان الوظيفتان أمام ناظريه، فماذا يقدم منهما؟ صحيح أن العمل السياسي له مصاعبه الكثيرة، ولا يوجد شيء يمكن لهشام الأموي مع كل مشاغله ومتاعبه أن يغفره أو لا ينتقم منه بشدة، ولكن العمل الفكري أي مواجهة التحريف في الحقيقة عبارة عن اقتلاع وريد الجهاز الحاكم، جهاز لا قدرة له على البقاء إلا بالاعتماد على الدين الانحرافي. لهذا فإنه أيضا لن يغفر هذا العمل، فلا هشام ولا غيره من علماء العصر، العلماء الذين يسعون لترويج المجتمع المنحط والمنحرف ويتحركون بفعالية من أجل ذلك. ومن جانب آخر، فقد تهيأت الظروف من أجل نشر وتعميم الفكر الثوري الشيعي، فقد كان هناك حرب وفقر واستبداد، عوامل ثلاث مهيئة ومعدة للثورة. وتهيأت الأرضية من قبل الإمام السابق، والذي جعل أجواء المناطق القريبة وحتى البعيدة مهيئة إلى حد ما. إن الاستراتيجية العامة للإمامة عبارة عن إيجاد الثورة التوحيدية والعلوية، ففي أجواء سيكون فيها جماعة مطلوبة من الناس تعرف إيديولوجية الإمامة وتؤمن بها وتتشوق انتظارا لتحققها، وجماعة أخرى مطلوبة كانت قد انضمت إلى تلك التشكيلات المناضلة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.